أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام أمين رب البرايا والكائنات محمد وعلى آله نور البرايا وصفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ما فرغنا من إشكالية التنزيه بين الأقل والأكثر وإشكالية ارتباطية الأقل بالأكثر، هذه الإشكاليتان أمام يعني جريان البراءة في الأكثر والزائد، يقع الكلام في إشكالية ثالثة وهو شبهة الغرض. شبهة تحصيل الغرض الشرعي، طبعا تارة شبهة تحصيل الغرض الشرعي من جهة يعني من جهة أن الشارع لم يبين أصلا أن هناك غرض مطلوب بنحو الخصوص، فقط بالأدلة العامة وما شابه ذلك. فنعم هذا جواب طبعا في موارد أخرى غير المورد في المقام، في موارد أخرى يجيبون عنه بأنه إنما نلزم بتحصيل أغراض الشارع التي تصدى الشارع للتنبيه وللإلزام بها، لا مطلق الأغراض. لكن في المقام المفروض هناك أدلة دالة على المركب خاصة، فإذا قد دلل الشارع على وجود غرض له، فإذا دلل على وجود غرض له فلا محالة إذن هذا الغرض قد أعلم من الشارع بلزومه وبلزوم تحصيلنا له، وليس غرض مبهم عائم مجمل، لا، غرض مبين. فهنا قد تصدى الشارع للإلزام بتحصيله وإرادته وبين أهميته وهو إلى ما شاء الله ما يقال. ومر بنا أنه صاحب الكفاية رحمة الله عليه في مبحث الأقل والأكثر، في مبحث التعبد والتوصل، مبحث التعبد والتوصل هو نوع من الأقل والأكثر، نوع من الأقل والأكثر. يعني هل المركب بقيد وبزيادة قصد الأمر أنه تعبدي أو أنه ليس بقيد بشرطية وبقيدية قصد الأمر؟ هناك التزم صاحب الكفاية بماذا؟ التزم بأن العاقل يلزم بتحصيل الغرض. فإذا شبهة الغرض موجودة، غير قضية التنجيز وغير قضية الارتباطية، شبهة الغرض تحصيل الغرض. والمتعلق التكليف الواجب أو فطرة الحرام، متعلق التكليف نسبته مع الغرض هي نسبة ماذا؟ هي نسبة المخصل والمحصل، السبب والمسبب. ودائما إذا رجع الشك إلى السبب والمسبب المحصل والمحصل هنا مجرى الاشتغال، مجرى أفراد السياق، ليس مجرى البراءة. ولو هذا في كتب الأصول القديمة يتعرضون له بشكل أكثر، هون الآن يقل تعرض الأصوليون له، لكنه يعني مفروغ منه. وهو ماذا؟ وهو أن الاشتغال غير صالح الاحتياط، الاشتغال غير مخطورة بين المتباينين. هون العلم الإجمالي بين المتباينين مر بنا واضح، منجزية العلم الإجمالي على اختلاف المباني، غير موارد المتباينين التي تجري فيها أصابة الاشتغال والاحتياط ومنجزية العلم. هناك الشك في المحصل أو الشك في المحصل، نحن في موارد مثلا ملزمين بالمسبب بالمحصل، وهو الطهارة مثلا، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، لا طواف إلا بطهور، ونشك أن الطهور في الغسل أو في الوضوء 9 أجزاء أو 10 أجزاء، هنا لا محالة لا تدري فيه البراءة. ولا أدري عقدنا تنبيه خاص أو لا في الأقل أكثر أو لا، أو عفوا في المتباينين أو لا، بل عقدنا المحصل الشرعي والمحصل المفروض، يعني أنه عقدنا تنبيه مالي. ولو صاحب الكفاية ما عقد، لكن لا أقل تتميما بما هو موجود في كلام فقرات النائمين أو غير المفروض عقدنا فيه. إجمالا المحصل والمحصل مجرى الاشتغال أيضا، ليس مجرى البراءة. السبب والمسبب مجرى الاشتغال. استثنى الميزة النائمي مورد في السبب والمسبب والمحصل والمحصل، استثنى مورد الميزة النائمي. أي مورد؟ مورد ما إذا كان المحصل والمحصل شرعيان. إذا كان المحصل والمحصل شرعيان، هنا الميزة النائمي خلافا للمشهور التزم بالبراءة. الميزة النائمي رحمة الله عليه التزم بالبراءة، وهذا خلاف المشهور طبعا، لأن المشهور في المحصل والمحصل والسبب والمسبب قائلين بالاشتغال مطلقا، الاشتغال يقيني بالمسبب يوجد اشتغال احتياط في السبب المحصل. اي نعم. فهذا على كل فهذا من بعض جملة معترضة اتعرض لها، بس ما نحن فيها هكذا الغرض مع الواجب من قبيل السبب المسبب. فاستثنى الميزة النائمة في موارد السبب المسبب، شكل السبب المسبب أو المحصل والمحصل، المحصلات الشرعية أو الأسباب المسببات الشرعية، استثنى الميزة النائمة. ربما سرقوا يظن تابعه على الحال إجمالا. بعض الأعلام وافق الميزة النائمة في استثناء موارد الشك في المحصل والمحصل والسبب والمسبب، وافق الميزناني لكن بتضييق أزيد. شنو التضييق؟ لم يقل في مطلق المحصلات والأسباب الشرعية، وإنما قال في خصوص ما إذا كان السبب والمسبب لهما وجود واحد، وجود واحد، وهذا الوجود الواحد يختلف بالمرتبة، يختلف بالاعتبار في موارد المحصل والمحصل والمحصل والمحصل، الوجود الواحد يختلف بالمرتبة ويختلف بالاعتبار. هنا نعم يجري تجري البراءة، يستثنى من موارد الشك في السبب المسبب. هذا القائل ربما أصفهان يظنناه خير. هذا قول في الاستثناء اللي هو يتابع في أن يتابع يسيرا للفنانين يستدق طبعا على كل محمد دخل فيه لأنه على يوم ما كان على غضنا إليه فجيه ما عصف لي العقل سهري المطلب لابد نأخذه جيد عشان ندخل في بحث الغرض لأن بحث الغرض هو سبب ومسبب محصل ومحصل فهذا القول الثاني الذي تابع يسيرا الميزة اللائمة في المحصل والمحصل الشرعي أو في السبب المسبب فيما إذا اتحد الوجود يقول لأنه إذا اتحد الوجود الوجوب المتعلق بالمسبب بعينه تعلق بالسبب فمنبسط الوجوب الذي ينبسط على والحكم الذي ينبسط على المسبب ينبسط ويتعلق بالسبب فمن ثم السعة والضيق في السبب بالدقة سعة وضيق في المسبب هذا معدى القول أو الوجه القول على كل دين فيما إذا اتحد وجودهما بخلاف ما إذا تباين وجودهما لا لا يلتزم الوجودان مختلفان الشيخ رحمة الله عليه في بحث الطهارة والوضوء والغسل مبنى الفقهي خلاف مبنى النسور فقهي مو بحث أصولي حين دين يسعفه في البحث الأصولي يتبنى في الطهارة أن الطهارة ليست لها وجود مستقل عن الغسل والوضوء يقول لا دليل فقط مسبب بس ليس بوجودان بوجودين مستقلين متباينين يعني متعددين بل الطهارة عنوان اعتباري شرعي ينطبق ويطلق على نفس الغسلات والمسحات في الوضوء والغسل ومن ثم يقول عند الشك في الوضوء والغسل أو كذا ما تجري في أفاط الاستغاثة تجري فيه البراءة لما؟ لأن الشك في الوضوء والغسل ينجر إلى نفس الطهارة الطهارة هي سعودي عنوان إذن هذا ما ينبه على أن الفقيه إذا خاض في باب معين يجب أن يلتفت إلى أن الأسباب والمسببات هل هي بنحو الوجودين أو بنحو الوجود الواحد من ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه ولو هذا خلاف المشهور ولا نوافقه عليه بل نوافق المشهور لكن من باب فوائد فقهية تطبيقية في المقام في بحث الإحرام في العمرة والحج الإحرام حاله هناك المشهور يلتزمون بأن المكلف إذا دخل في الإحرام الإحرام من قبيل المسبب يعني الإحرام سبب حالة المتحرم أو كونك في إحرام كونك في إحرام أيها المكلف هذا حالة مسببية والمشهور يرتبون على هذا أبحاث عديدة جدا في خلل العمرة والحج هنا يعتبرون الإحرام حالة مسببية كونك في إحرام لا تخرج منه هذا كونك في إحرام إلا بماذا؟ إلا بمحلل أعمال نسك عمرة أو حج فمثلا المشهور عندما يبطل حج التمتع مثلا يبطل لأجل لا سمح الله لا سمح الله الإنسان ما يدرك مزدلفة المزدلفة في مذهب أهل البيت هي الحج مو عرفة كما عند العامة يعني إذا فاتتك مزدلفة اختياري مزدلفة واضطراري مزدلفة له إلى زوال يوم العيد إذا طافت خلاص حجك بطل ولو أدركت عرفة كما صارت السنين السابقة يعني نتيجة الازدحام بعض الحجاج المؤمنين ما يدركون الا الزوال مزدلفه من شده الزحام وصعوبه الوسائل. فهنا ما يفيد. زين هذا الان لم يدركون سلفه الحج من عند طاهر لا سمح الله ماذا يصنع؟ يصير اخوي يقول ينبطل او موارد اخرى من خلل حج التمتع، بطل حج التمتع بسبب بسبب من الاسباب. زين ماذا يصنع؟ في المواد المنصوصه انه يعتمر يبدلها لعمره او تلقائيا تتبدل لعمره فيتحلل بعمره يلتزم بها السيد اخوي. في مواد عديده نص ما موجود. في مواد خلل المشهور يقولون لا تتبدل الى عمره. ما يخرج من الاحرام الا بنسك وهو الامر. بينما السيد اخوي يقول ما في دليل عليه. لان الاحرام الاحرام كونك في الاحرام ليس على مسببيه. كونك في الاحرام مثل تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام هذه راس قاطرة القطار. ما في قطار هاي القاطرة وراها عربات تأتي الأجزاء. إذا أتت فيصح تماما. لم تأتي هذا القطار خربان تلقائيا يتفلت. ما عنده شيء مسبب وسبب. وبنى عليه في فروع العمرة والحج كثيرا يصير كله. بينما المشهور قائلون بماذا وهو صحيح أن الإحرام حالة مسببية. كونك في الإحرام كونك في الإحرام هذا الكون في الإحرام ما تستطيع أنت أن تخرج من عنده إلا بنصف بمحلل. المقصود على أي حال البحث في الأبواب الفقهية عن تواجد سبب مسبب بوجودين كذا 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 يترتب على آثار سواء آثار اشتغال البراءة أو آثار أخرى. في مواد منصوصة في غير كثير من المواد غير منصوصة ما يلتزم إلا باب الاحتياط أو شيء آخر أو آثار ما يلتزم. مثلا عمرة أخذ عمرة وخرج شهرها يقول تنبطل حرفيا الحال من المشروع يقول ماذا بطل لو تقعد عشر سنين بعد انت في حاجة حرام محبوس. حتى لو تبدل الالبسة وتروح ترجع الى وطنك انت في حاجة حرام. حتى لو في حالة الصغر مثلا ودوك الوالدين محرما وما اتوا بالاعمال العديد انت لا زال باقي محرم. تلتف وراك تلبس اخر مع الجهل مع كذا. الفرق بين المطلوبين. المقصود على الامتحان فالخوض في الابواب الفقهيه بما في احد يعني البحوث التمهيديه في كل باب فقهي فيما الابواب العبادات ان نلتفت الى السبب المسبب وتعدد الوجود او وحد الوجود هذا امرها مؤثر. فالمقصود نرجع الى بحث الغرض وبحث السبب والمسبب الشرعيان. يعني في السبب والمسبب التكوينيان والعقليان قول واحد اذا كان لهما وجودان قول واحد ان مجرى الاشتغال وليس مجرى البراءه. اما اذا كان شرعيان شرعيان الذي زمانه قبل فيه البراءه مطلقه. بعض تلاميذ الزناني ومعاصي قالوا نعم نقبل في الشرعيان مجرى البراءة لكن بشرط آخر بشرط أنه يكون وجود واحد. إذا الوجود مو واحد لا. هذه تفصيلات في الغرض على كل من دار الفهرس ذكرناها. نرجع إلى الغرض. فالغرض مجرى للاشتغال لأن سبب ومسبب بغض النظر عن بحث المتباينين لأن دوما هناك إذن قسمين هناك قسمان رئيسيان لمجرى الاشتغال إما المتباينين أو السبب المسبب المخصل المخصل. نعم. فهنا الغرض هكذا. هنا يبدأ بحث الغرض. بحث الغرض الشرعي شنو الأغراض التشريعية الأغراض أغراض التكوينية الأغراض العقلية أغراض الأغراض ما هي قصتها. هذا بحث كما مر بنا بحث من بحوث أصول القانون أو قل أصول الحكم أو أسس الحكم أو مبادئ الأحكامية كما يعبر الاصطلاح الدارس في علم الأصول، من بحوث ماذا؟ من بحوث المبادئ الأحكامية. هذا المثل أننا ملزمون بالأغراض لون كذا فلان. طبعا الأشعرية غير العدلية يعني غير الإمامية والمعتزلة، الأشعرية فلم يلتزموا بالأغراض الشرعية لأنهم أول عياذ بالله لم يلتزموا بوجود الحكمة في أفعال الله. مبناهم ومن مواليد هذا البحث قولهم بالجبر، يقولون إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فسروا الآية بهذا التفسير، لا يسأل عما يفعل يعني ليس مرتهن فعل الله بأغراض وغايات، أغراض وغايات هو فوق الغايات، هو فوق الغايات صحيح، لا يسأل عما يفعل صحيح، بس تطبيقه هنا الكلام هنا أنا مبحث كلامي لا نخوض فيها. بعض أحيان مواد ومقدمات لا صحيحة، الاستنتاج مغلوط. المقصود على الحال، فإذا الأشاعرة قالوا بأن أصلا ما في أغراض ولا حكم، يوجد ما يشاء ويحرم ما يشاء بلا حكم بلا غرض، بينما العدلية قالوا لا، لا بد، لكن الإمامية لا بد أن الله عز وجل حرم المحرمات أوجب الواجبات لحكم ومصالح ومنافع في مقابل المحرمات التي هي مضار. نعم، هذا هو الرأي المشهور لدى العدلية لدى الإمام. جماعة من الإمامية أو من المعتزلة أيضا قالوا نعم، لا بد في تشريعات الله كفعل من أفعال الله عز وجل، لا بد من حكم وغايات، لكن ليس من الضروري أن تكون الغاية والحكمة في فعل المكلف الواجب والحرام نفسه، مفسدة في الحرام وواجب في ومصلحة في الواجب نفسه، يكفي في المصلحة والمفسدة أن تكون امتحانية. امتحانية لماذا؟ امتحانية يعني ليس غرض الله عز وجل هو فعل المكلف الواجب أو الحرام نبتل فيه، إن الله غني عن العالمين في سورة الحج لا يصل إليه لحومكم ولا أنتم في البدن، وإنما يناله التقوى. المقصود أنه ليس على الفعل أو اللحم أو كذا، إنما يناله التقوى منكم. فمثلا يستشيرون بشواهد عديدة مثل امتحان النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام في ذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحك، مع المصلحة ما كانت في الذبح نفسه، يعبرون عن هذه المصلحة في المواد الامتحانية، يعبرون عنها بأنها مصلحة في الجعل، في الجعل نفس الامتحان، وليست المصلحة في المجعول يعني الفعل المتعلق الحكم. الفعل مجعول أو الحكم مجعول، الحكم مجعول، الفعل متعلق المجعول، لكن يعبرون المصلحة في الجعل تكفي ولا ضرورة لكون المصلحة في المجعول مقصود من المجعول المتعلق المجعول. شيخ الأنصاري تذكرون في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في كذا ماذا؟ في موارد تخلف الحكم الظاهري عن الواقع، ما الجابر لفوت مصلحة الواقع باتباع الحكم الظاهري؟ التزم الشيخ الأنصاري ماذا؟ المصلحة السلوكية، المصلحة السلوكية شبيه لمصلحة الجعل، يعني كما يقول الشيخ الأنصاري ليست المصلحة الفعل نفسه في انقياد وتسليم المكلف. طبعا هذا البيان من المصلحة في الجعل مو في المجعول بالدقة، أيضا في المجعول لكن ليس في المجعول في الواجب والحرام، وإنما في ماذا؟ في انقياد المكلف، يعني كما يقولون جهة الفاعلية في الفعل لا جهة الفعل متن الفعل. شوف البحوث شوي تتوسع، هو وسعها الأعلام في أبواب الأصول وأبواب الفقه ومهمة ترى هذه البحوث لأنها يترتب عليها أبحاث كثيرة في الفقه وفي الأصول. هذا بالدقة، هذه المصلحة بالدقة ليس مصلحة في إنشاء الشارع، مصلحة في الجعل، كان بس إنشاء الشارع يعني تمت المصلحة، لا بالدقة هي مصلحة في المجعول، لكن وين في المجعول؟ في الجهة الفاعلية، يعني في متعلق الحكم، في الجهة الفاعلية لمتعلق الحكم، يعني النسبة الفاعلية بين الفاعل المكلف والفعل، هل هو منقاد مسلم؟ ها، واستشهدوا وفسروا هذا الحديث النبوي العظيم، إن من الأحاديث النبوية جدا عظيمة متواترة، إنما الأعمال وزن الأعمال اعتبارها قدرها بالنيات، النيات يعني ماذا؟ النيات الجهة الفاعلية في فعل الفاعل المكلف. إجمالا هذا طبعا حقهم، إجمالا أن المصلحة الموجودة في فاعلية الفاعل أعظم من المصلحة الموجودة في فعلية الفعل، هذا صحيح. بعضهم حصل في الفاعلية فقط، هذا خطأ حتى من الإمامية، لكن مشهور الإمامية يقولون لا، في الفاعلية موجود فاعلية الفاعل وفي متن الفعل أيضا موجود، لكن صحيح جهة فاعلية الفاعل أعظم من يعني الملاك الموجود في فاعلية الفاعل أعظم من الملاك الموجود في متن الفعل. حسن الحسن في الفاعلية في إحسان الفاعل أعظم من متن الفعل، حسن متن الفعل. عندنا روايات المؤمن خير من عمله، يعني فاعل حسن أعظم من حسن الفعل، وفي المعاصي أهل الشر شر من شرية العمل، إذن هذه عين تصدر من عينها دوما الشرور من المجرم. المقصود على الحال إذن بحثوا الأعلام في المصلحة وكذا، وين الغرض وين تواجد وين قوامه، هل المجرد على تقدير هذا خضم البحث الغرض وتفاصيله وأقسامه، هل المجرد كل هذا صحيح. فبالتالي في موارد الشريعة نحن ملزمين بالأغراض الشرعية، ما ملزمين كيف كذا فلان، ما هو الضابط؟ أذكر لكم محصل رأي متأخري هذا العصر، متأخري هذا العصر النتائج التي وصلوا إليها قالوا بأن الغرض أصلا ما ملزمين بشيء اسمه الغرض. الغرض لاحظوا نحن غير ملزمين بشيء اسمه الغرض وراء قالب وراء قالب ووراء قوالب نفس التقنين. احنا الشيء الملزمين به هذه اطر القانون اطر وقوالب الافعال الاتيه الواصله الينا ضمن متن القانون الشرعي. اما ما وراء هذا القالب اي مصالح اي مفاسد دين الله لا يصاب بالعقول. ياتي جيل ويفسر حكم شرعي لمصلحة معينة، بعد ذلك تأتي أجيال أخرى تقول أوه المصالح التي أودع الله في هذا الواجب أعظم مما تخيل أجيال سابقة. طبعا دين الله لا يصاب بالعقول. المفسدة أن يوم ورا يوم يكتشفون حرمة الخنزير وأكل الخنزير يوم ورا يوم مفاسد عجيب عظيم يكتشفوا الخمر كذلك فلان كذلك ولو بس هذا ما يصاب دين الله لا يصاب بالعقول. نحن ملزمون بماذا؟ ملزمون بالإطار والقالب الموجود في متن القانون. أكثر من هذا بعد احنا ما ملزمون. يعني ما لم يأتي الشارع ويقنن الأغراض لا يلزم العقل بها. لأن وين من جاي يهتدي إليه؟ هو العقل نفسه. حتى لو شك فيه زيادة والنقيصة هم أنسان بها ذلك. هذا رأي متين الآن جليلة كيف وبحث بحث محصور. فترة من فترات في المسار العلمي عند علماء الإمامية ما مثلا فترة الشيخ الطوسي والمفيد والسيد المرتضى والمحقق الحلي وابن برا والحلبيون إلى زمن الشهيد الأول الشهيد الثاني راج مبنى كلامي على كل التزموا به متكلمين إمامية أيضا قصد الوجه وقصد التمييز قصد الوجه وقصد التمييز قصد الاعتبار والقصود هذه وأن المصلحة لا تحصل إلا بها القصود والمجرة. هذا المبحث تقريبا برمته متاخري الأعصار عزفوا عنه وعزبوا عن قالوا من وين وين جايبين؟ قصد الوجه قصد التمييز وكيت 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 واستدلوا على المتكلمين بامور بس من اين جاتيتم به؟ هذه امور ما انزل الله بها من سلطان. نحن موظفون وملزمون بنفس قالب واطار متن القانون زائد على هذا ثم ملزمين لا قصد الوجه ولا قصد الاعتبار ولا قصد التمييز. والحانه رحمة الله على الفقهاء مو كل الفقهاء أقول جيل بس كثير من القرون إن حتى قرون في معاصرين من خالفهم لكن هم كانوا أكثرية من زمن الشيخ المفيد القرن الخامس أو نهاية القعدة إلى زمن إلى القرن التاسع أو العاشر ظل هذا مبنى قصد الوجه وقصد التمييز وإلى الآن بشيء ما عمل ورتبوا على الآثار في الأبواب الفقهية إلى ما شاء الله بطلان بعض العبادات وإعادتها وقضاءها والمجد وكل هذا لاحظوا هو مبحث من مبادئ الإحكامية من السلطة مرتبط بحث الغرض. الدعوة أن غرض ما يتحصل ويتحقق في الأحكام إلا بقصد الوجه وقصد التمييز. على كل الكلام يتم إن شاء الله لأنه لا نستعجل. هذا مبحث الغرض حساس وثقيل ومتين ومثمر في مواد عديدة لا نستعجل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.